الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجه ربنا عظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من الذاكرين ومن الشاكرين، وأن يجعلنا من الصابرين عند البلاء، إنه على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنه يقلب عباده بين الضراء والسراء، فترى المؤمن ينفرد عن غيره بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذه هي حال الحياة الدنيا، فإن الإنسان والناس كلهم بين منعم عليه أو مبتلى، فيتميز المؤمن بهذا الأمر، فإنه عند النعماء إذا وفق للشكر فقد وفق لخير عظيم، لأن جزاء الشاكرين عظيم عند الله. الله سبحانه وتعالى قال: وسنجزي الشاكرين، وقال: وسيجزي الله الشاكرين. ونلاحظ أيها الإخوة أن هذا الكلام قد جاء بصيغة الجزم بغير أن يكون فيه تعليق بالمشيئة أو استثناء. تجد أن الله يقول: يؤتي وسوف يؤتي الله من فضله إن شاء، يؤتيه الله من فضله إن شاء. وفي غير آية من كتاب الله يتعلق العطاء بالمشيئة، إلا أنه لما جاء في ذكر الشكر قال سبحانه وتعالى: وسيجزي الله الشاكرين، ولم يقل إن شاء، وقال: وسيجزي الله الشاكرين. فهو جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شكور، من أسمائه جل وعلا الشكور، يحب الشاكرين ويجازيهم يوم يلقونه، فيقال لهم: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، لأن الله لما شكر سعيهم وشكر عملهم أدخلهم هذه الجنة. وكذلك الجانب الآخر أيها الإخوة، جانب الابتلاء، فإن العبد إذا صبر عوضه الله بصبره. ولو نظرت في القرآن وجدت أن الله قد ذكر الصبر في أكثر من 90 موضع من القرآن، وأخبر سبحانه وتعالى أن ثواب الصابرين أيضا لا حد له. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيش؟ بغير حساب، بغير حساب. وكلما نظرت في القرآن فيما يتعلق بالصبر أو ذكر الله جل وعلا لأهل الجنة وتذكيرهم بما بأن هذا النعيم الذي هم فيه بما قدمته أيديهم، أي بسبب ذلك العمل وليس مقابلا له، لأن جزاء الجنة لا يمكن يكون، أو عمل الإنسان لا يمكن يبلغ به، لأنه قليل بالنسبة لنعيم الجنة طويل الآمال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. من الذي يستطيع أن يصل إلى مستوى عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أحد؟ لا، ما يستطيع. الذين حوله رضي الله عنهم ورأوه وعاشوا معه ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى مستوى عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم؟ ومع ذلك قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا نظرت في القرآن وجدت أن هذا الجزاء مرتبط بالصبر. قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا. إيش؟ جنة وحريرة جزاهم بما صبروا. وقال سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا أيها الإخوة الأمران العظيمان، وهما الصبر والشكر، من أجلها لا بد أن يدعو العبد ربه أن يجعله عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. لأن من الناس أيها الإخوة من يفقد هذا الأمر في كلا الصورتين، فتجده عند النعماء ينسى أن يشكر الله جل وعلا، وهذه مصيبة. تتأمل في حال بعض الناس، قد يأتيك شخص في حاجة، وهذا يقع كثيرا: لو سمحت يا أخي أريد أن تشفع لي في الأمر الفلاني، أريد أن تحل لي هذه المشكلة، أريد أن تعمل لي كذا وكذا، ولا يزال يلح عليك ويتصل بك ويطلبك، فإذا قضيت حاجته نسيك، وحتى من كلمة إيش؟ شكرا أو جزاك الله خيرا. والله يا أخوان هذا موجود مع الأسف. فأنا أتأمل في حال مثل هؤلاء، وأتذكر حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر من؟ الله جل وعلا. فتجد أن هذا حاله حتى مع ربي، لأنه ما عود نفسه أن يرد المعروف. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنه قد كافأتموه. ومن المكافأة أن تقول له جزاك الله خيرا، أن تقول له شكرا، أثابك الله، أكرمك الله، تدعو له وهو يسمع. فهذا من الشكر. فمشكلتنا أيها الإخوة أن العبد عندما يكون محتاج يلح على مثلا على ربه جل وعلا، فإذا أعطي الحاجة نسي المنعم فلم يشكر، وهذا لا ينبغي. لا تقف عند النعمة وتنسى من أنعم بها. تأملوا في سليمان عليه السلام في الموقف الأول، عندما مر بوادي النمل، والآيات معروفة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني، ألهمني، اجعل هذا الأمر حاضرا في ذهني، يعني عند نزول النعمة، فأشكرك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا دعاء عظيم ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويدعو به دائما، لأنك سمعت جزاء الشاكرين، حتى إذا أنعم الله عليك دائما لسانك يكون إيش؟ شاكرا. لذلك كلمة الشكر الحمد لله، انظر إلى مقدار هذه الكلمة يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة الحمد لله: والحمد لله تملأ إيش؟ ميزان، تملأ الميزان. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أنعم على عبد بنعمة فقال إيش؟ الحمد لله، إلا كان الذي قاله خير له مما أنعم به عليه. والله لو أعطي ملايين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة، رزق برزق. إذا قال الحمد لله، الحمد لله أفضل من هذا الرزق وأفضل من هذا العطاء. مقصود النعم الدنيوية، لأن كثير مما يعطاه العبد من الدنيا هو إلى زوال، أما هذه الكلمة فهي من الباقيات الصالحات، ستبقى له عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعود الإنسان نفسه أن يكون شاكرا. سليمان وهذا الموقف، انظر لما جاءت النعمة الثانية، هو يدعو الله جل وعلا، فجاءت قضية ملكة سبا، قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك بي قبل أن تقوم مقامك. يعني نفرض سليمان يعني يجلس للناس من الصباح مثلا، من الثامنة نقول مثلا في هذا التوقيت، إلى بعد الظهر، فهذا الكلام كان في الضحى، يعني يقول له 3 ساعات 4 ساعات أعطيني ونجيبه لك، أنت ما تقوم إلا وعندك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني غمض وفتح تراه بين يديك، حتى إن الله جل وعلا لم يقل فأتى به حتى ما يجعل فاصل، حتى أنت تعيش مع الحدث. قال سبحانه وتعالى فلما رآه مستقرا عنده مباشرة، آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال فلما رآه، يعني ترى المسألة لحظة، ما تستغرق حتى أني أقول إيش، فأحضره أو فأتى به، هو الآن أصبح مستقرا أمامه. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، مع أنه يا أخوان موقف الآن يعني دهشة، الإنسان يندهش، وين سليمان في شمال الجزيرة وهذا العرش في جنوبها، هذا في الشام وهذا في نعم في الشام وهذا في اليمن، ومع ذلك في لحظة. وهذا أيضا فيه الآن أصبحت هذه المملكة بينه وبينهم خصومة، فهو الآن فيه إظهار لعزه ولقوة ملكه، ومع ذلك تجد عليه السلام لم يدهش هذا الموقف، لم يأخذ منه ما ينبغي أن يكون عليه، لم يستغرق في النظر في النعمة وينسى من أنعم بها كما يفعله كثير منه، فهو الآن ينظر في هذه النعمة التي جاءته في هذا الفضل الذي أعطيه وينسى من أنعم به فلا يشكر. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن تعود نفسك وتعود لسانك شكر الله جل وعلا، والشكر أيها الإخوة ركن من أركان الشكر باللسان، لكن أيضا القلب له شكر، بأنك لا يقع في قلبك شك أبدا بأن مصدر هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، تقر بقلبك أن هذه النعم هو الله الذي ساقها لك، وإن كان سبحانه وتعالى قد أجراها بسبب من الأسباب، قد تكون على يد عبد من عباد الله، لكن الأصل أن المنعم هو الله جل وعلا. لذلك لا ينبغي أن تنسب النعمة إلى غير الله وتنسى الله سبحانه وتعالى، مع أننا قلنا قبل قليل اشكر من أسدى إليك المعروف، لكن لا تقول أنت السبب، لولا أنت ما كنت أنا في هذا المكان، لولا فضلك علي، لا قل لولا الله ثم أنت، وحتى لما تحدث لولا الله ثم ما قام به فلان، ليبقى كل يعني إنسان في قدره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سخره، هو الذي يعني هداه جل وعلا ليكون سببا في تحصيل ما تريد من النعمة. فشكر القلب أن تقر بقلبك أن مصدر نعمه هو الله سبحانه وتعالى. سمعنا أيها الإخوة الآيات العظيمة التي أشار الله جل وعلا فيها إلى يعني إلى شيء من نعمه على عباده، إلى أن قال جل وعلا وآتاكم من كل ما سألتموه، الله الذي خلق السماوات والأرض، الآيات سمعناها في الصلاة، إلى أن قال وآتاكم من كل ما سألتموه، ثم قال بعدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، لا تحصوا، ما يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله جل وعلا عليه، وكم من النعم نعلم بها وكم من النعم لا نعلم بها، وكم من النعم لا نتذكرها ونشكر الله جل وعلا عليه. فحتى تكون عندك هذا النصف العظيم، نصف الإيمان الشكر، لابد تكون كثير الشكر باللسان ولا تنسى القلب، ثم شكر الجوارح بأن تستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتحذر من أن تستخدمها في معصية الله جل وعلا، فإن النعمة إذا بذلت في طاعة الله وفي مرضاته كان هذا من شكرها، فإذا بذلت في غير ذلك كان هذا من كفرها. فلا تكن ممن كفر النعمة، أي جحدها، هذا معنى كفران النعمة، بل كن ممن شكرها. والجانب الآخر كما قلنا أيها الإخوة هو جانب الصبر، وهذا أيضا كيف يكون المؤمن، لابد عند البلاء، لأن الله جل وعلا يقدر الأقدام ويبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فتجد العبد أيضا عندما يبتلى ينسى أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالصبر، فتجتمع عليه مصيبتين. العبد أيها الإخوة إذا ابتلي لا شك أنه يبتلى بالمصائب، فهذه مصيبة، الابتلاء بالمصيبة، لكن إذا لم يرزق الصبر على المصيبة أصبحت المصيبة كم؟ مصيبة ثانية. أي واحد مصيبة ما وقع عليه، ومصيبة أنه حرم من أجل الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالإنسان أيها الإخوة يوطن نفسه، وهذا مما يعين على الصبر، يوطن نفسه أن الدنيا هذه دار امتحان وبلاء وتمحيص، والأصل ليس الراحة والطمأنينة ورغد العيش والعافية في كل أحوال، لا، الأصل العكس. فالدنيا دار محن، دار بلاء، ولو كانت دار رغد ودار يعني هناء لاستحق ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استحقه إخوانه من المرسلين، استحقه الأبرار والصالحين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فيتذكر الصبر، يتذكر ثوابه، يتذكر الأجر المترتب عليه. حتى إن ورد في بعض الآثار إن أهل العافية يعني الذين ما ابتلوا في الدنيا إذا رأوا منازل الصابرين يوم القيامة تمنوا أنهم كانوا في الدنيا قد نشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض، يعني يتمنى كان في الدنيا أحد جاءوا قطعوا تقطيع. لماذا؟ لأنه كلما عظم البلاء عظم الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من الصبر، واحذر من الجزع والتسخط، هذه مصيبة أخرى. يعني من الناس من يبتلى بمصيبة فلا يصبر في هذه المصيبة، لكن مصيبة ثالثة يأتي بها وهو أن يتسخط على أقدار الله، نسأل الله العفو والعافية. اللهم سلمنا يا رب العالمين. لذلك يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله العافية دائما، لأن الإنسان لا يدري عند نزول البلاء كيف يكون حاله، كيف يكون حاله. فمن أخطر الأمور يا إخوان التسخط، يعوذ بالله. فتجد العبد يسائل ربه، ليش يا ربي؟ أعوذ بالله، لماذا أنا يفعل بي هكذا؟ هذا ما أو يفعل ما يدل على ذلك من الأشياء المنهي عنها، وانشق الثياب ولطم الخدود والعويل والصراخ والتشكي، ما يبقي أحد إلا اشتكى ربه، يشتكي ربنا على الخلق، يقول شوفوا ايش عمل بي ربي، لا يجوز هذا. نعم يا اخوان هذا موجود، هذا الذي كلما دخل عليه احد وخرج بدا يشتكي. لا تشكو، اشكو الى الله سبحانه وتعالى. وهو هذا لا يعارض كون الانسان يذكر ما به، لكن ليس على سبيل الشكايه ولكن سبيل الحكايه كما يقال. لو ان سالك انسان فقلت له والله الحمد لله انا عندي كذا وكذا، تحكي له، لكن احذر ان تكون شاكيا، تشتكي ربك سبحانه وتعالى، وماذا يملك هؤلاء لك؟ أحد السلف أيها الإخوة ذهبت عينه، إحدى عينيه، 20 سنة ما علم بها الناس، ما تكلم مع أحد وهو لا يرى بها، 20 سنة ولم يعلم أحد بذلك. وكم من عبد أيها الإخوة ينزل به ما ينزل فلا يريد أن يشتكي إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا سينفعك الناس وإن تأثروا لحالك وإن بكوا لما يجري عليك، لكن اشكو إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله المشتكى. قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. فهكذا يكون المؤمن، يصبر، يحتسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، يحتسب ثواب الصابرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه الدنيا كما قلنا دار بلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال وبشر، الله أكبر يا أخي، انظر إلى هذه الكلمة، وبشر الصابرين. البشرى في القرآن من كلام المنان سبحانه وتعالى على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة تسخطوا، جزعوا، اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. وتجد بعض الناس يغر بعمله يعني هذه مصيبة أيضا. يعني هو جزاء الله خير قد يكون من أهل الطاعة ومن أهل الصلاة أو عنده شيء من الاستقامة، ويرى الآخرين ليس عندهم ذلك، فإذا نزل به البلاء قال ليش أنا أصلي وصوم ويسوي فيه كذا وهذاك ما يصلي ولا يصوم. نعم يا أخوان هذا شيء موجود، فاحذر. إنها والله يا أخوان مزلة قدم، نعوذ بالله، من زل فيها يخشى عليه. فالله سبحانه وتعالى ينبغي أن تحمده وتشكره على كل حال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حامدا لله، إن رأى ما يسر قال الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإن رأى ما لا يسر قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. فالذي يريد ثواب الصابرين عليه أن يوطن نفسه على أن هذه الدنيا دار المحن، فإذا نزل به شيء فليصبر، والصبر عند الصدمة الأولى، وليحتسب ثواب صبره، وليمسك لسانه عن التسخط والجزع، وليمسك يده أن تفعل شيئا لا يرضي الله جل وعلا من اللطم أو الضرب أو شق الجيوب أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا تصبر. عندما يفعل ذلك سيكون إن شاء الله من الصابرين، ويعظم ثوابه عند الله جل وعلا. كم يا أخوان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأجر والثواب من المصائب، مثلا موت الأولاد. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت إليه غلاما صبي صغير، الناس كان يعني من خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رحمته، انظر كيف، ومن بساطته عليه الصلاة والسلام، يأتون بأطفالهم حتى أنه بعضهم حمله وضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم. غلام جاءت به امرأة فأرسلته إلى النبي فأخذه عليه الصلاة والسلام وجعله على حجره فبال عليه الطفل، هو يعرف أنه جالس على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فهذه دفعت وقالت يا رسول الله أدعو الله له يعني أن يبقيه لي ويحفظه، فقد دفنت ثلاثة قبله، ثلاثة أولاد دفنتهم مات. قال عليه الصلاة والسلام دفنتي ثلاثة؟ قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام لقد احتضرت بحضار عظيم من النار. الحضار حائط، يعني صار بينك وبين النار حاجز يمنعك منه، وعظيم جدا يعني ما 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 يصل ما تصل منه. فهذه مصيبة، مصيبة يعني مثلا فقد البصر. قال عليه الصلاة والسلام من ابتليته بحبيبتين يعني بعينين فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة، إلى غير ذلك من أنواع البلاء التي تجري على العباد. لكن لاحظ أنه لا بد من الصبر. لما مر عليه الصلاة والسلام بامرأة جلست على قبر تبكي فقال عليه الصلاة والسلام يا أمة الله اتق الله واصبري. إيش الفائدة جالس على القبر تبكي؟ خلاص مات دفنته، هكذا الدنيا. فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. تقول روح روح، أنت ما قلبك ما فيه مثل الذي في قلبك، يا ما تعرف، ما تعرف، ما كانت عرفت من هو المتكلم. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخوان، شوفوا أيضا إجلال الناس في ذلك الوقت للمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث فأخذها مثل الموت، هي كادت تموت من كيف رديت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهلت عن مصيبتها بفقد ولدها بالمصيبة الجديدة، وهي إيش؟ ردها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت تركت الولد وتركت القبر وتركت البكاء وجاءها ذهبت تجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إليه كما في الحديث فلم تجد على بيته بوابين عليه الصلاة والسلام، لا هو مثل الملوك ولا مثل الزعماء ولا الضعفاء. ها؟ نعم، ليس مثل أهل الدنيا هؤلاء، ما عنده أحد. فإذا بها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما عرفتك والآن أنا أصبر، يعني بناء على كلامه يعني تقول ما عرفتك سامحني وأصبر. فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول، لأن دهشة المصيبة تأتي على القلب الخالي. يعني تصور الإنسان ما عنده، يعني المصائب هكذا تنزل فجأة، فالإنسان خالي القلب من نزول المصيبة فجأة تضربه صدمة. فإذا رزق العبد الصبر في تلك اللحظة هذا هو الصبر الذي يثاب عليه. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يقولون كل شيء يبدأ صغيرا ثم إيش؟ يكبر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر، على عكس. فلذلك واحد يصبر بعد يومين ثلاثة خلاص، المصيبة أول مرة تكون قوية وكبيرة، ثم بعد ذلك تبدأ في النقص. قال إنما الصبر عند صدمة الأولى، يعني حتى تأخذ ثواب الصبر لا تكون، لا بد أن تكون يعني. فاجعل يا أخي المبارك هذا الحديث نصب عينيك، وهذه يعني تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم لنا بنعمة هذا الدين وبنعمة الإيمان، وهي من النعم التي ينبغي والله أن لا يفتر لسان العبد عن شكرها، لا يفتر لسانك عن شكرها أبدا، وهي شكر أنك من المسلمين وأنك من المؤمنين. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنحمد الله ونشكر فضله، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا لك دوما ذاكرين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم ثبتنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اقض حوائجنا وأعطنا سؤلنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من استعاذ بك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين.
أمين.
اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته، وإذا سألك أعطيته، وإذا استعان بك أعنته، وإذا استغاث بك أغثته، وإذا استجار بك أجرته، وإذا استشفاك شفيته يا رب العالمين وأرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.